الحديث. وهذا كلام المغفلين، كلام الببغاوات، أو كلام من ارتضى على نفسه أنه يوضع فيه في رقابته القلادة ويجر منها فيرتضي بذلك. وقد بأن في مستهل الكلام على هذا الباب على أن التقليد مذموم في كل أحواله، مذموم ليس ممدوحا. الكلام في التقليد هل هو يجوز ما يجوز، هذا الكلام الذي يقال في التقليد. حقيقة ابن القيم لمس هذه المسألة، وشنقيطي أيضا أنكرها إنكارا عظيما ونزل بقوة على من يقول بذلك. يقول ابن القيم إن المقلدين حكموا على الله قدرا وشرعا بالحكم الباطل جهارا، المخالف لما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلنا أنهم يعاندون، يعني هم بقولهم بذلك يهدرون يعني أصل وأساس بناء هذه الأمة على الاجتهاد ورفع المجتهدين، بل لو لم يكن إلا تعطيلا لقول الله تعالى قل لا يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون لكفى. قال حكموا على الله قدرا وشرعا بالحكم الباطل جهارا، المخالف لما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فأخلوا الأرض من القائمين لله بحجة. يعني عندما يقول ليس هناك مجتهد فقد أخلوا الأرض من قائم بحجة لله جل في علا. وأيضا النوازل المستحدثات من لها، لم يكن هناك مجتهد من لها، وشرف الأمة بأسرها، وأيضا قوة الأمة لما يقولون جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم العلم والذين يستنبطونه منهم. ماذا سيفعلون بقول الله تعالى وما يعلمها إلا وما يعقلها إلا العالمون، وأيضا قول الله تعالى فانتبهوا إلى قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقالوا لم يبقى في الأرض عالم منذ الأعصار المتقدمة. أو لا، صراحة كلام يعني ليس كلاما يعني فيه ضلال فقط، هذا كلام كما قلت يهدر الأمة بما فيها من النبلاء والعلماء. قالوا لم يبقى في الأرض عالم منذ الأعصار المتقدمة، فقال الطائفة ليس لأحد أن يختار بعد أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر بن الهزيل ومحمد الحسن والحسن زياد اللؤلؤي. ده أكثر قول الحنفية، حتى الكوثري في آخر الأمور تكلم بذلك، وحتى رد عليه الغماري نفسه بعث عليه واشتد عليه وقال شرف الأمة في وجود علماء من المجتهدين، وقال الأمة أصلا لا تنجو إلا بوجود مجتهد مطلق، مش مجتهد مذهب، مش مجتهد مقيد، مش مجتهد منتسب، لا تنجو الأمة لوجود مجتهد مطلق. لما يرتضي المرء على نفسه أن يكون دونا؟ لما أن يكون بالدون؟ نعم. وقال بكر بن علاء القشيري المالكي ليس لأحد أن يختار بعد المائتين من الهجرة. ماذا سيفعلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم ورثوا الأنبياء؟ يعني تعطل لغاية المائتين وانتهى؟ ليس كذلك. عندما نقول أنه بعد المائتين ما في علماء، إذا تعطلت الأمة، كل ذلك كل هذه القرون تعطلت الأمة. يقول ليس لأحد أن يختار بعد المائتين من الهجرة. وقال آخرون ليس لأحد أن يختار بعد الأوزاعي وسفيان الثوري ووكيع بن الجراح. لما يقولون جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم العلم والذين يستنبطونه منهم. ماذا سيفعلون بقول الله تعالى وما يعلمها إلا وما يعقلها إلا العالمون، وأيضا قول الله تعالى فانتبهوا إلى قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقالوا لم يبقى في الأرض عالم منذ الأعصار المتقدمة. أو لا، صراحة كلام يعني ليس كلاما يعني فيه ضلال فقط، هذا كلام كما قلت يهدر الأمة بما فيها من النبلاء والعلماء. قالوا لم يبقى في الأرض عالم منذ الأعصار المتقدمة، فقال الطائفة ليس لأحد أن يختار بعد أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر بن الهذيل ومحمد بن حسن والحسن بن زياد اللؤلؤي. ده أكثر قول الحنفية. حتى الكوثري في آخر الأمور تكلم بذلك، وحتى رد عليه الغماري. الغماري نفسه بعث عليه واشتد عليه وقال شرف الأمة في وجود علماء من المجتهدين، وقال الأمة أصلا لا تنجو إلا بوجود مجتهد مطلق، مش مجتهد مذهب، مش مجتهد مقيد، مش مجتهد منتسب، لا تنجو الأمة إلا بوجود مجتهد مطلق. لما يرتضي المرء على نفسه أن يكون دونا؟ لما أن يكون بالدون؟ نعم. وقال بكر بن علاء القشيري المالكي ليس لأحد أن يختار بعد المائتين من الهجرة. ماذا سيفعلون بقول السلام العلماء ومرسة الأنبياء؟ يعني تعطل لغاية المائتين وانتهى؟ ليس كذلك. عندما نقول أنه بعد المائتين ما في علماء، إذا تعطلت الأمة، كل ذلك كل هذه القرون تعطلت الأمة. يقول ليس لأحد أن يختار بعد المائتين من الهجرة. وقال آخرون ليس لأحد أن يختار بعد الأوزاعي وسفيان الثوري ووكيع بن الجراح وعبد بن المبارك. أوقفوا فضل الله على فعله. ما هذا؟ وقال الطائفة ليس لأحد أن يختار بعد الشافعي. واختلف المقلدون من أتباعي في من يؤخذ بقوله من المنتسبين إليه وكله وجه يفتي ويحكم به، ومن ليس كذلك. وجعلوهم ثلاث مراتب: طائفة أصحاب وجوه كابن السريج والقفال، وأبي حامد الإسفرايني، وطائفة أصحاب احتمالات لا أصحاب وجوه كأبي المعالي، وطائفة ليسوا أصحاب وجوه ولا احتمالات كأبي حامد الغزالي وغيره. واختلفوا متى سد باب الاجتهاد. شوف يعني لا يوجد، انتهى الموضوع، يعني كأنه ما في شيء اسمه باب اجتهاد أصلا. المسألة المجتهد ان توفرت فيه الشروط، سواء كان معاصرا سواء كان المجتهد، هو المجتهد في كل الأمة في كل العصور والأزمنة ان توفرت فيه شروط أو أغلب الشروط. اختلفوا متى سد باب الاجتهاد على أقوال كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان. وعند هؤلاء أن الأرض إذا قد خلت من قائم لله بالحجة، ما فيش مجتهد، ما في مجتهد. ولم يبقى فيها من يتكلم بالعلم، ولم يحل لأحد بعد أن ينظر في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ الأحكام منها، ولا يقضي ولا ويفتي بما فيهما حتى يعرضه على قول مقلده ومتبوعه، فإن وافقه حكم به وأفتى به. يعني جعل المعيار إيش؟ إمام المذهب. جعل المعيار المذهب أو إمام المذهب. وماذا قال الله جل في علاه عشان نعرف المعيار؟ ماذا قال؟ وما اختلفت فيه من شيء فحكمه إلى الشافعي. هل قال ذلك الله في الكتاب؟ وما اختلفت فيه من شيء فحكمه إلى مالك، حكم الله. هم؟ أو يقال وما اختلفت فيه من شيء في وما اختلفت فيه من شيء فحكمه إلى 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 أبي حنيفة. قال وما اختلفت فيه من شيء فحكمه إلى الله، إلى الله يعني إلى كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإيش؟ والرسول في هذا الباب. فهو يقول من إذا وافق حكم إمامه نعم يأخذ به ويفتي به، وإلا رد ولم يقبله. وهذه أقوال كما ترى ما قد بلغت، شوف ابن القيم يقول قد بلغت من الفساد والبطلان بمكان. يقول ابن القيم هذه الأقوال كما ترى قد بلغت من الفساد والبطلان والتناقض ما الله به عليم. قالوا هذا القول هو القول على الله بلا علم، والقول على الله بلا علم وإبطال حججه والزهد في كتابه وسنة، ده تزهيد. بلك ما في أحد يتكلم، ما في أحد ينظر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ليس لأحد يحق له ذلك. فهو تزهيد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتلقي الأحكام منهما مبلغها. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويصدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة. هذه قطعة من وصية علي للكميل وكلام علي للكميل الإسناد فيه ضعف لكن يستأنس به في هذا الباب. احنا قلنا عند المواعظ كما قال أحمد خففنا. نعم لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة ولن تزال طائفة من أمتي على محض الحق الذي بعثه به. وهذا حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين وأنه لا يزال يبعث على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينها. الحديث الذي رواه أبو داود وأصحاب السنن البيهقي أيضا في معرفة السنن والأثار بأنه يعني قال أن النسان قال على رأس كل 100 سنة أن الله يبعث لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. ويكفي في فساد هذا القول أن يقال أربابها فإذا لم يكن لأحد أن يختار بعد من ذكرتم أنتم فمن أين وقع لكم اختيار تقليدهم دون غيرهم؟ وكيف حرمتم على الرجل أن يختار ما يؤديه إليه اجتهاده من القول الموافق لكتاب الله وسنة النبي؟ وأبحتم لأنفسكم اختيار قول من قلدتموه وأوجبتم على الأمة تقليده وحرمتم تقليد سواه ورجحتموه على تقليد من سواه، فما الذي سوغ لكم هذا الاختيار الذي لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب؟ وحرم اختيار ما دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. ويقال لكم فإذا كان لا يجوز الاختيار بعد 200 عندك ولا عند غيرك، فمن أين ساغ لك وأنت لم تولد إلا بعد 200 بنحو 60 سنة أن تختار قول مالك دون من هو أفضل منه من الصحابة والتابعين أو من هو مثله من فقهاء الأمصار أو من جاء بعده؟ وهذه الحجة التي حججناهم بها في قولهم أن الشافعي قال بدعة حسنة وبدعة سيئة. قلنا لهم طب ابن مسعود قال كل بدعة سيئة وضلالة، وابن عمر قال كل بدعة سيئة وضلالة، بمن نأخذ يا رجال؟ بمن نأخذ؟ الصحابي مجزوم بعلمه، مجزوم بتقواه، مجزوم بتزكيته، وألزمهم كان التقوى كانوا حقا بها وكان الله بكل شيء عليم. وموجب هذا القول أن أشهب بن المجشون ومطرف بن عبد الله وأصبغ بن الفرج وسحنون بن سعيد وأحمد بن معدل ومن في طبقاتهم من الفقهاء كان لهم أن يختاروا إلى انسلاخ ذي الحجة من سنة 200، فلما استهل هلال المحرم من سنة 100 وغابت الشمس من تلك الليلة حرم عليهم في الوقت بلا مهلة ما كان مطلقا لهم من الاختيار. ويقال للآخرين أليس من المصائب وعجائب الدنيا تجويزكم الاختيار والاجتهاد والقول في دين الله بالرأي والقياس لمن ذكرتم من أئمتكم ثم لا تجزون الاختيار والاجتهاد لحفاظ الإسلام وأعلم الأمة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أقوال الصحابة وفتواهم كأحمد بن حنبل والشافعي وإسحاق بن راهوي ومحمد بن إسماعيل البخاري وداود بن علي ونظرائهم على سعة علمهم بالسنن ووقوفهم على الصحيح منها والسقيم وتحريهم في معرفة أقوال الصحابة والتابعين ودقة نظرهم ولطف استخراجهم للدلائل، ومن قال منهم بالقياس فقياسه من أقرب القياس إلى الصواب وأبعدوا عن الفساد وأقربوا إلى النصوص مع شدة ورعهم، وما منحهم الله من محبة المؤمنين لهم وتعظيم المسلمين علمائهم وعامتهم لهم. فإن احتج كل فريق منهم بترجيح مدبوعه بوجه من وجوه التراجيح من تقدم زمان أو 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 زهد من تقدم زمان أو زهد أو ورع أو لقاء شيوخ أو وأئمة من تقدم زمان أو زهد أو ورع أو لقاء شيوخ أو أئمة لم يلقهم من بعدهم أو كثرة أتباع لم يكونوا لغيره، أمكن الفريق الآخر أن يبدو لمتبوعهم من الترجيح بذلك أو غيره ما هو مثل هذا أو فوق ذلك، وأمكن غير هؤلاء لكلهم أن يقولوا لهم جميعا نفوذ قولكم هذا إن لم تأنفوا من التناقض يوجب عليكم أن تتركوا قول متبوعكم لقول من هو أقدم منه من إيش؟ من التابعين فقهاء 7 أو من هو أقدم من هؤلاء وهو الصاحب من الصحابة تعليم أعلم، فهم أعلم وأورع وأزهد. وابن مسعود قال ذلك، قال من أراد أن يأتسي فليأتسي بمن مات. من يقصد من؟ الصحابة. لما؟ ها، لأنه قال إن لا، قال إنهم أعمق علما وأصدق لسانا وأقل تكلفا. نعم، وأصدق لسانا وأقل تكلفا، وأزهد في الدنيا، وهم أتبع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف قال ابن القيم رضي الله عنه وأرضاه إنكارا عظيما من الإنكار الشديد على هؤلاء، وهم يتمنون أنه لا اجتهد، مات الاجتهاد، ما في نظر في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال قائلهم، يعني أنت ممكن تقرأ بعد 45 آية بس من القرآن للوعظ والتذكير وبكاء فقط، هذا لا تقرأ، وما تقرأ شيء آخر، ولا تسدد من الكتاب، ولا تقرأ من السنة شيئا، ليس لك أن تنظر إلى السنة ولا أن تعمل بها. ما الذي يقول بذلك؟ هذا ميت أصلا، هذا ميت، هذا يضيع الأمة ويقتل الأمة، يميت الأمة بهذا الأمر، يميت الأمة في هذا الباب. وهذا كلام باطل، كلام باطل، ويرد عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصريح بقوله بأبي هو وأمي، بقوله إنما العلماء هم ورث الأنبياء، ما قال الذين في قرني فقط، قال إنما العلماء، وهو نفسه الذي قال ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإن كان التزكية كانت للقرون الخيرية الثلاثة الأولى، لكن لا يمتنع أن الخير يكون في الأمة، وهذا أصل أصيل من كلام النبي الأمين عندما قال إيش؟ أمتي كالمطر لا يدر الخير في أول أم في آخره. وأيضا لقوله تصريحا، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يدرهم من خلفهم ولا من خزهم، قال حتى تقوم الساعة وهم على ذلك. ومن أعظم الأدلة على هذا الباب وعلى فتح باب الاجتهاد والاطلاع على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. لما قال ابن الصلاح إن مسألة التصحيح والتضعيف انتهت مع تدوين السنة في هذا الباب، قاموا عليه ولم يقعدوا، أنكر عليه حتى كل من كان على مذهبه، أنكر عليه النووي، أنكر عليه الحافظ بن حجر، أنكر عليه السخاوي، أنكر عليه السيوطي والعراقي، كلهم أنكروا ابن الصلاح بما يقول في ذلك أنه مسألة الاجتهاد في التصحيح والتضعيف قد انتهت لتدوين السنة. هذا كلام باطل. الخير في أمتي لا يدرى، هو كالمطر لا يدرى في أوله أم في آخره. وكم يعني قد ضن، يعني حجز الله علما عن الأولين يعني وأعطاه الآخرين، لكن المتأخر لابد أن يستضيء بنور المتقدم، وهو يرجح بين أقوال المتقدمين، هذا أهم علم هو يصل إليه. لكن النوازل لها مجتهدوها، وإلا لضاعت الأمة. وكلام الشافعي نفسه يخالف ما يقولون. الشافعي قال إن وجدتم قولي قد خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا قولي عرض الحائط فخذوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. نعم، في هذا الباب أيضا من ذلك نقول، ما دمتم أنتم حجرتم واسعا وأردتم تضيع الأمة بجهلكم الجهيل والجهول والغبوء في هذا الباب، لما تصعدون للناس تفتون؟ وهل يجوز لأمثالكم أن يفتي؟ ألستم من المقلدة؟ لما تظهرون للناس بالفتوى؟ لما تكتبون فتاوى؟ ولما تفعلون ذلك؟ ها؟ ولو قلت في هذا أنك تنقل، لما تتصدر للناس أنها مفتي، أنك مفتي وتستقبل أسئلة الناس؟ لما؟ ها؟ وفي النوازل كانوا بيتكلموا؟ طب وفين التقليد الذي أوجبوه على الناس؟ في النوازل بيتكلموا حتى؟ بالله؟ دي دلالة على أن القوم فاضيين، ما لهم مش فاهمين حتى التمذهب اللي هم عايشين فيه، مش فاهمينه. ويعني هم ضعاف علما وكذب فعلا، ضعاف علما وكذب فعلا حقا. الكلام في هذا الباب على عمر الفتية، وهناك العلماء قد وضعوا لها ضوابط، لكن المسألة في هذا الباب وهي مسألة مهمة، وهي مسألة هل المقلد أن يفتي أم لا. لأنه الحقيقة العلماء يعني قد وضعوا بنودا من أعلى ما تكون على هذه المسألة، مسألة هل المقلد له أن يفتي حتى لو كان بفتوى عالمه، هل له أن يفتي أم لا؟ سأل عويصة. أنا فقط سأتكلم على الشروط التي وضعوها من أجل أن يكون العلماء طبعا أحمد وغيره في الفتوى، وهو يعني يقول الفائدة الرابعة والعشرون في كلمات حفظت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أمر الفتية سوى ما تقدم آنفا، قال في رواية ابنه صالح: ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتية أن يكون عالما بوجوه القرآن، عالما بالأسانيد الصحيحة، عالما بالسنن. قال في رواية أبي الحارث ونقلها القاضي أبو يعلى: لا تجوز الفتية إلا رجل عالم بالكتاب والسنة، هذا هو، وغير ذلك لا يكون عالما ولا يجوز له أن يتصدى للفتوى. قال في رواية حنبل: ينبغي لمن أفتى أن يكون عالما بقول من تقدم إلا فلا يفتى، يعني لا بد أيضا أن تعلم باختلاف الناس مع اتفاقهم وأيضا بأقوال الصحابة، لا بد يكون في قوة علمية في هذا الباب. هذه المسألة المهمة التي نختم بها الكلام على التقليد، وهي مسألة هل يجوز أن يقلد الفتوى المتفقه القاصر عن معرفة الكتاب والسنة؟ يعني رجل قرأ كتاب فقه أو سمع على أحد كتاب فقه، قرأ كتاب فقه من كتب الفقه أو سمع كتاب فقه من أحدهم، هل يجوز أن يقلد الفتوى المتفقه القاصر عن معرفة الكتاب والسنة وليس عنده اطلاع على الكتاب ولا سنة ولا عنده علم بهذا؟ يقول الفائدة 21: إذا تفقه رجل وقرأ كتابا من كتب الفقه أو أكثر وهو مع ذلك قاصر في معرفة الكتاب والسنة وأثار السلف، ما عندوش الآلة في الاستنباط والتعامل مع الروايات وأثار السلف والاستنباط والترجيح، فهل يسوغ تقليده في الفتوى؟ هل يجوز أن يرجع له يعني؟ أو يجوز هو يتصدر؟ قال: يجوز تقليد الفتوى. قال: فيه للناس أربعة أقوال. القول الأول الجواز مطلقا، وهذا أضعف الأقوال. القول الثاني المنع مطلقا، وهذا أيضا قد يكون فيه إجحاف في بعض الحالات وإن كان هو أعدل الأقوال. والجواز عند عدم المجتهد، التفصيل يعني عندنا الجواز مطلقا عدم الجواز مطلقا، التفصيل الجواز عند عدم وجود المجتهد، ولا يجوز أن يرجع له في الفتوى فضلا أن ينصب هو نفسه للفتوى إذا وجد المجتهد. والجواز إن كان مطلعا على مأخذ من يفتي بقولهم، والمنع إن لم يكن مطلعا. المعنى أنه لا يجوز له مطلقا، وهذا كما قلت من أعدل الأقوال لأنه ليس بعالم، لأن ابن القيم نفسه قد نقل الإجماع على أن المقلد ليس بعالم، نقل الإجماع على ذلك، وابن عبد البر نقل الإجماع على أن المقلد ليس بعالم، وشقيتي وغيره. الصواب في ذلك التفصيل هو أنه إن كان السائل يمكن التوصل إلى عالم يهديه السبيل لم يحل له استفتاء مثل هذا، لأن هذا مقلد، نهايته مقلد وهو لا يعلم، فلا يجوز استفتاءه. ولا يحل لهذا اللي هو المقلد اللي هو درس كتاب فقه يعني، ولا يحل لهذا أن ينصب نفسه، أن ينصب نفسه للفتوى مع وجود هذا العالم. كان أحد المعين يقول: إن نزلت محلة فعقدت مجلس تحديث وهناك من هو أعلم مني، فعلموا أنني أتحامق، اسمعوا أنني ركبت الحموقة. في رواية عنه قال أنه يحلق لحيته لو فعل ذلك. انظروا خطورة المسألة كيف للتقدم بين يدي من هو أعلم. قال: ولا يحل لهذا أن ينصب نفسه للفتوى مع وجود هذا العالم، وإن لم يكن في بلدته أو ناحيته غيره بحيث لا يجد المستفتي من يسأله سواه، فلا ريب أن الرجوع إليه أولى من أن يقدم على العمل بلا علم. على الأقل هذا مقلد قد ينقل كلام من يقلده، لكن أيضا اشترط عليه أن يكون قد علم مأخذ العلم، كما قال الإمام أبو حنيفة ماذا قال؟ قال لا يحل لأحد ينقل فتوته إلا بعدما يعلم مأخذه، يعرف دليله يعني. أو يبقى مرتكبا في حيرات مرتبكا في حيرته مترددا في عماه وجهالته، بل هذا هو المستطاع من تقواه المأمور به. نظير هذه المسألة لم يجد السلطان من يوليه إلا قاضيا عاريا عن شروط القضاء، لم يعطل البلد عن غير قاضي وولاه، على أساس أنه اسمه درء المفاسد الكبرى بفعل إيش السور. وفيها أيضا تحقيق القول الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، هذه الاستطاعة ما عندنا إلا ذلك. ونظير هذا أيضا لو كان الفسق هو الغالب على أهل تلك البلد، وإن لم تقبل شهادته شهادة بعضهم على بعض وشهادته له تعطلت الحقوق وضاعت قبل قبل الشهادة، فيبقى إذن من قبل الشهادة، فإذا يقبل الشهادة ويقبلها الأمثل فالأمثل أقل الناس فسقا يقدمه ومع ذلك الذي بعده. ونظيره أيضا لو غلب الحرام المحض أو الشبهة حتى لم يجد الحلال المحض فإنه تناول الأمثل فالأمثل. ونظير هذا أيضا لو شاهد بعض النساء على بعض بحق في بدن أو عرض أو مال وهن منفردات بحيث لا رجل معهن كالحمامات والأعراس قبلت شهادة الأمثل فالأمثل منهن قطعا، ولا يضيع الله ورسوله حق المظلوم، ولا يعطل إقامة الدين في مثل هذه الصورة أبدا، بل قد نبه الله تعالى على القبول في مثل هذه الصورة بقبول شهادة الكافر على المسلمين في السفر، وهذا طبعا في نزاع بين الفقهاء. إذن هو خلاصة المسألة في هذا الباب أنه يقول بأنه لا فتوى للمقلد، لا يجوز له الفتوى ولا يجوز له أن يصدر نفسه وينصب نفسه معلما أو مفتيا مع وجود الأعلم منه، لا يجوز بهذا، يكون بذلك قد حاد عن الطريق ويأسم بذلك، يأسم لأنه يفسد في الأمة، يفسد أكثر مما يصلح. وكلام أصحاب أحمد لذلك يخرج على وجهين، فقد منع كثير منهم الفتوى والحكم بالتقليد، وجوز بعضهم لكن على وجه الحكاية لقول المجتهد بشرط، وش هو؟ ما هو الشرط؟ أن يعرف ما أخذه. نعم، كما قال إسحاق بن شاقلة نعم بتسكين القاف، وقد جلس في جامع المنصور فذكر قول أحمد أن المفتي ينبغي له أن يحفظ 400,000 حديث، ثم يفتي فقال له رجل أنت تحفظ هذا؟ فقال إن لم أحفظ هذا فأنا أفتي بقول من كان يحفظه. قال أبو الحسن بن بشار من كبار، طبعا هذا كلام مش صحيح، بل الاجتهاد لا يشترط فيه الحفظ، ومن اشترط الحفظ في الفراغ المعاصر ليس هذا عائق. كيف؟ العفريت الصغير هو معه ذلك يضرب ضربة يكتب أول الحديث بيخرج له كل شيء، ماذا تقول؟ يا ابني انت دس خالص، شو دس خالص؟ تكلمش اي حاجه، خلاص انتهى الموضوع. ولذلك الامام الغزالي كان يقول ماده الاجتهاد سنن ابي داود، ولا يشترط في سنن ابي داود ان يحفظه، يعرف مواضع الأحاديث التي يريد أن يصل إليها. يقول أبو الحسن ابن بشار ما ضر رجلا عنده 300 أو 400 مسائل من فتاوى أحمد يستند إلى هذه السرية، يقول قال أحمد كذا فقط. وقلنا أيضا ليس له أن يقول إلا أن يعرف مأخذ مخرج هذا. وهذا أصل أصيل في هذه المسألة المهمة جدا.
وين نعم
نعم
هو عارف قول احمد في المساله وعارف دليل احمد هو تعلم المساله
بس ممكن اصلا نقول انه ما يستطيع يرد على المخالف فاهم ما يستطيع وعندنا اصلا مساله اخرى ايضا وهي هل الحياة نقايد ميت من غير نظر للدليل؟ هل يجوز للحي تقليد الميت والعمل بفتوى من غير اعتبارها بالدليل الموجب لصحة العمل به؟ في وجهان لأصحاب أحمد والشافعي، فمن عون قال يجوز تغير اجتهاده ولو كان حيا، فإنه كان يجدد النظر عند نزول هذه النازلة إما وجوبا وإما استحبابا على النزاع المشهور، ولعله لو جدد النظر لرجع عن قول الأول. والثاني جواز عليه وعليه عمل جميع المقلدين في جميع أقطار الأرض، وخير ما بأيديهم من التقليد تقليد الأموات، وما منع منهم تقليد الميت فإنما هو شيء يقول بلساني وعمله في فتوي وأحكامه بخلافه، والأقوال لا تموت بموت قائلها، وهذا الصحيح. يبقى لنا الكلام على من تصدر للفتوى وكان مقلدا وهو ليس بعالم، فقط نبين حكمه وينتهي الأمر. الفائدة 33، من أفتى الناس وليس بأهل الفتوى فهو آثم عاصي حتى ولو أصاب الحق. والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. يقول أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى، ويلزم ولي الأمر منعهم كما فعل بن أمية، وهؤلاء بمنزلة من يدل الركب وليس له علم بالطريق، وبمنزلة الأعمى الذي يرشد الناس إلى القبلة، وبمنزلة من لا معرفة له بالطب وهو يطبب الناس، بل هو أسوأ حالا من هؤلاء كلهم. وإذا تعين على ولي الأمر منع من لم يحسن التطبب من مداواة المرضى، فكيف من لم يعرف الكتاب والسنة ولم يتفقه في دين الله جل في علاه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن ابن تيمية، وكان شيخنا شديد الإنكار، شوفوا هذه المسألة، شديد الإنكار على هؤلاء، فسمعت يقول قال لي بعض هؤلاء أجعلت محتسبا أو جعلت محتسبا على الفتوى، فقلت له يكون على الخبازين والطبخين محتسب ولا يكون على الفتوى محتسب، يعني لابد أمر عفوا أن أمر المفتين، ولا يكون مفتيا إلا أن تكون توفرت فيه الشروط. قال أحمد، روى أحمد في مسندي وابن ماجه مرفوعا، من أفتى بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتى، من أفتي بغير علم كان ذا إثم ذلك على الذي أفتى. وفي صحيح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يقبض، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا انتزاع من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهناك رواية وإن كان الكلام فيها يعني بأنها نسخة فيها شيء من البطلان، لكن صراحة أنا أتحرج أقول أنه باطل، حديث باطل، يعني هو بيتكلم عن اللعن لمن تصدر وهو لم يكن متأهلا. يقول مالك، كان يقول من سئل عن مسألة فينبغي له قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار كيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب فيها، وسئل عن مسألة فقال لا أدري، فقيل له إنها مسألة خفيفة سهلة، فغضب وقال ليس في العلم شيء خفيف. أما سمعت قول الله تعالى إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا، فالعلم كله ثقيل، وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة. قال وما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. وقال ينبغي للرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه. وما أفتيت حتى سألت ربيعة الرأي واحد بن سعيد الأنصاري فأمراني بذلك ولو نهاني انتهيته. قال وإذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصعب عليهم المسائل ولا يجيب أحد منهم في مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه، ومع ما رزقوا فيه من السداد والتوفيق والطهارة، فكيف بنا التي غطت الذنوب والخطايا قلوبنا؟ يا رب اغفر وارحم يا رب. وكان رحمه الله تعالى إذا سئل عن مسألة فكانه واقف بين الجنة والنار. قال عطاء بن أبي رواح: أدركت أقواما إن كان أحدهم لا يسأل عن شيء فيتكلم، وإنه لا يرعد يرتجف وهو يتكلم، يخشى لأنه موقع من موقع عن الله جل في علاه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي بلاد شر؟ فقال: لا أدري حتى أسأل جبريل. فسأله فقال: أسواقها. وهذا حديث فيه كلام. لكن الذي هو ثابت: خير البلدان المساجد وشرها الأسواق. قال أحمد: من عرض، يعني هنا بيستشف الحديث ده، إيش وجهته فيما نقول؟ قال: تظن حتى أسأل من؟ جبريل عليه السلام. وقال: من أحمد من عرض نفسه للفتية فقد عرضها لأمر عظيم، إلا أنه قد تلجي الضرورة لذلك، فلا ملامة، اتقوا الله ما استطعتم. وسؤال الشعب عن المسألة فقال: لا أدري. فقيل له: ألا تستحي من قولك لا أدري؟ وأنت فقيه العراق، الشعب ده أبها. هو الذي قيل له: كيف وصلت إلى ما وصلت؟ فقال: بصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. ما في العلم هذا لا يناله قط متكاسل. رواه مسلم عن ابن أبي كثير أنه قال: قال: هذا العلم لا يناله، لا ينال براحة الجسد، هذا العلم لا ينال براحة الجسد. فقيل الشافعي في مسألة قال: لا أدري. قالوا: ألا تستحي أن تقول لا أدري وأنت فقيه العراق؟ فقال: لكن الملائكة لم تستحي حين قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا. شوف قاطعتك بالحجة، الحجة تلجم الجميع، تسكت الجميع. قالوا: لكن الملائكة لم تستحي عندما قالت: لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال بعض أهل العلم: تعلم لا أدري، فإنك إن قلت لا أدري علموك حتى تدري، وإن قلت أدري سألوك حتى لا تدري. وهذه حقيقة، يعني أصلا لن يتركوه يسألوه 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 لغاية ما ينفجر ويمتلئ وانتهى الموضوع، عمره ما يقول في شيء نيش لا أعلم. قال عقبة بن مسلم: صحبت ابن عمر 34 شهرا، فكان كثيرا ما يسأل فيقول: لا أدري. وكان سعيد بن مسيب لا يكاد يفتي فتيا ولا يقول شيئا إلا قال: اللهم سلمني وسلم مني. وسئل الشافعي عن المسألة فسكت، فقيل له: ألا تجيب؟ قال: حتى أدري الفضل في سكوتي أو في الجواب. قال ابن أبي ليلى: أدركت 120 من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول، وما منهم من أحد يحدث بحديث أو يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفى. طبعا هذا الورع في هذا الباب، لكننا في زمان الآن يحتاج فيه المرء إلى أن يكون ممن ينشر العلم ويسد حاجة الناس في مسألة الفتوى. هذا يعني آخر ما يقال في مسائل التقليد. أسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. لو الدكاترة عندهم أي سؤال أو نقاش رهن إشاراتكم أو نستأذن. رضا معك يا دكتورة حبيبة الأنصاري، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك، شكر الله لكم، أحسن الله عليكم. طيب أنا نستأذنكم الآن، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم، وكذا نكون قد بلغنا المدى في الكلام على التقليد. يبقى مسألتان يمكن أن نعرضهما بإذن الله تعالى في المحاضرة القادمة، إذا كان عن الاجتهاد بإذن الله، تبقى خاتمة الاجتهاد بإذن الله. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أما إخواننا هنا أنا أنتقل، ماشي ندخل إلى، فنحن الآن مع مسند الدارمي مسند أحمد. نعم أستاذ، ماشي أستاذ تفضل.
لو واحد تعلم مثلا مسألة كيفية الوضوء اطلع على دليل الشيخ يعني ولم يطلع على الخلاف، هل كان لو حد سأله زي توضأ
ليه؟ نعم، ويقول الحديث ويسكت.